الحمد لله المستحق للحمد والثناء احمده سبحانه واتوب واتوب اليه واستغفره واساله السعاده في الدارين واعوذ به من حال اهل الشقاء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته والوهيته والصفات والاسماء واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله افضل الرسل وخاتم الانبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه البراءه الاتقياء والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوه رحمكم الله ما اتبعتم، واستدركوا بالتوبه والاعمال الصالحه ما اطعتم. فربكم سبحانه خلقكم لتعبدوه، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لتشكرون. ايها المسلمون، يظن بعض الناس ان بعض الامم وعجزها يرجع الى ضعفها الصناعي او عجزها العسكري او نقصها الاقتصادي، وان الامه الضعيفه لو ملكت هذا او ذاك سادت ثم قادت. وهذا عند النظر والتفكر فكر فيه عوج ونظر فيه خلل، يعشى بصر صاحبه ان يذكر الخلل العضوي في اجهزه تلك الامه الخلقية وملكاتها النفسية وانهزامها الداخلي في فكرها وعقلها وتبعيتها وثغرها أفواهها إعجابا وبلاء. ولقد يروحك إن كنت مخلصا ناصحا لا بصيرة نافلة، يروحك وأنت تتلمس العيوب والأخطاء وأسباب الضعف والتخلف، يروحك انتشار خلائق مفتوحة بين الناس دون مبالاة، بل يصحبها إغماض شديد ممن ينصبون أنفسهم مفكرين في المجتمع ومثقفين في أوساطه، إغماض منهم عن هذه الأخلاقيات المفتوحة من إضاعة الأمانات والتحلل من المسؤوليات وعدم إتقان العمل والالتفات حول المآرب الشخصية ونسيان المبادئ الكبرى والحقوق العامة وانتشار اللغو والمرض والكسل والإهمال وتقطيع الأوقات في غير المجدي والمفيد واستقصاء المرء في طلب ما يرى أنه من حقوقه واستثاره وإهماله في أداء ما لزمه ووجب عليه وتقاعده عن الكمال وهو من القادرين. ينضم إلى ذلك فقدان الرزق في القول والعمل وشيوع القسوة في التعامل والمبالغة في الحصان وتحول الآداب والتعامل إلى قصور يطل من ورائها الرياء والمجاملات الكاذبة. ويدركك العجز وأنت تعدد هذا الكم الهائل من النقائص والمثالب. أيها الإخوة، إن كثيرا مما يتحاور فيه أبناء الأمم الضعيفة من المنتسبين إلى الفكر والثقافة والرأي والخوض في شؤون المجتمع من النساء والرجال كاتبين وكاتبات ومتحدثين ومتحدثات، ان كثيرا من حواراتهم لا يساعد على تقويم السلوك او تهذيب السلوك، ان كثيرا من القراءات المتاحه للناس بلاء تستنق الفضائل في ضجته وتذوب الاخلاق في ازمته. ماذا تقول لاناس يهشون لمنكر ويردون لو نبت الجيل في حمأته؟ وماذا تقول لأناس تفرد سطورهم مقتا لأصيل من أصولهم والمجيء من ترائهم؟ اتباع الهوى أرجح عندهم من اتباع العقل، وطريق التقدم الكامل أقوى من سلطان الدين والشرع. ولهؤلاء قدرة عجيبة في إلباس أهوائهم وشهواتهم ثوب الحق والعمومية وتحقيق مآربهم باسم الوطنية والمصلحات الاجتماعية. أيها الإخوة، لا يقال هذا الكلام مجافا، وإن من الأمثلة الماثلة والشواهد الحية على هذه الطروحات والتناولات في بعض المؤلفات والكتابات وفي بعض البلدان الإسلامية حديثهم الذي لا يدري عن المرأة وشؤونها وحقها وحقوقها والمصارعة من أجلها كما يقولون أو كما يصورون. والموضوع أيها الإخوة يحتاج إلى تجديد والنظر، ويحتاج إلى النظر في بواعث الموضوع في كثير من أقطاع الدنيا بزعم تحرير المرأة وإعادة حقوقها إليها. أيها الإخوة، وفي عودتي إلى أصول الموضوع وجذوره وبواعثه ومثيراته، لا بد من التبديل بالتاريخ الذي تنبعث منه دعوة هؤلاء. إن تاريخ الحركة النسوية أو الحركة الأنثوية كما يعبرون، إن هذه الحركة مذهب جيء به لكي يفرض ويزول العالم كله ويقل محل العقائد والأديان والمذاهب سماوية أو غير سماوية. إن هذا المذهب النسوي جار على النهج الذي اختصه الغرب العلماني لنفسه حينما تخلى عن الدين وابتدع عقائد ومذاهب من الوجودية والعقلانية والشيوعية والاشتراكية والتنويرية والنفعية ونحوها، وكلها مذاهب تنطلق من ربط الوحي وإنكار الله جل في علا، وتجعل الإنسان إلى نفسه ومشرع حياته. فاندثرت، وأغلب هذه الحركات تساقطت واندثرت وأصبحت حديثا في الغابرين. إن النسوية حركة قامت على أنقاض تلك الحركات مستخدمة في ذلك مبادئها، قامت على ما يسمونه تحطيم المطلق، ويريدون به هز الأسس الفكرية والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ونفسها من أجل إقامة ما يريدون من أفكار هزامة. قامت على الشعور بالذاتية المنعزلة المتمردة والتي تتخذ من معاداة الرجل في حرب مستعرة وتعامله كجنس شيطاني سري. قامت على أن بناء المجتمع على الفرد وليس على الأسرة والعائلة، ولهذا فإن الحديث والخطط والسياسات التي ترتب للمجتمعات عندهم والأمم هناك تبنى على الفرد، ولم يعد للعائلة ولا للأسرة شأن يذكر في ضمن دراساتهم. فالفرد بفرديته هو المقصود رجلا كان أو امرأة. وهكذا تبدلت المفاهيم والقيم وشاعت هذه الحرية التي يزعمون وينادون ويتبنون. فصارت لا تعني زوجة ولا أما ولا أخا ولا إنسا، ولم يعد الرجل أبا أو أخا أو ابنا، ليس هناك انتساب وثيق إلى هذا الكيان العالي، بل أصبح وأصبحت زملاء دراسة وأصدقاء عمل وخلائل وأخلان، ولم يعد ينظر في الحساب إلى الزواج وإقامة البيوت، فغرائزهم ملبات دون مسؤوليات تلقى على العواطف والقوافل، وكل حب في التنقل بين أحضان من يشاء. إن هذه حركة مسؤولية نشطت في قلب القيم وعكس المفاهيم، وارتبطت بمصالح مادية وإعلامية وسيارات اجتماعية تعاد الدين والعقائد وتروج للإلحاد والإباحية والشذوذ الجنسي. وهكذا يتجسد مفهوم تحرير المرأة في منهجهم في صنع امرأة مشاكسة عدوانية محاربة لجنس الرجال، قد تقبل من التعاليم السائلة ما تراه يكرس لها حقوقا، ولكنها ترفض ما ترى أنه واجبات أو مسؤوليات. إنها ليست دعوة إلى تحرير المرأة كما يزعمون، ولكنها دعوة إلى تحرير الوصول إلى المرأة. انعتقوا من كل الروابط والقيم والمسؤوليات الأسرية والحقوق الاجتماعية، وحولوا العلاقات العائلية إلى وظيفة رتيبة أشبه بمحاضر التفريق. عزف الرجال عن الزواج لوجود سبل محرمة يشبعون من خلالها غرائزهم، دون تحمل لما يترتب على الجواب الشريف من اعباء ومسؤوليات. ايها الاخوه، لقد اصبحت النسويه مذهبا ومبدئا يكافح عنه اناس وينافحون، يعقدون لهونه المؤتمرات والندوات، ويبحثون من اجله صهوات المنظمات والهيئات من حقوق الانسان وغيرها. ومع الاسف ايها الاخوه، فان هذه المبادئ لا ينادي بها ولا يدافع عنها ولا يتعمد لها في كثير من بلاد المسلمين الا النخب العلمانيه ذات الهيمنه على مجريات الفكر في بلادها. ان المعجز في عقول هؤلاء ان التقدم العلمي والثبات التقني لن يتحقق الا على انقاض الفضيله والايمان والالتزام باحكام الاسلام. انها الهزيمه النفسيه والانكسار الداخلي، وحينما يبتلى المرء بذلك فانه يفقد القدره على التمييز بين الحق والباطل. ان الداعين والداعيات الى تحرير المراه على الطريقه العلمانيه في اوطان المسلمين انما ينفذون محالا من الامر، فهم وهن في علاء مستمر في سبيل الوصول الى مرتب يجمع لهم الخير والشر والحق والباطل في اوم واحد. ان الاسلام الذي جاء كاملا من عند الله كاملا كما جاء واضحا جليا لا يمكن ان ينتفع بمثل هذه الاساليب. انهم يحاولون بايدي مرتعشه التوفيق بين اهوائهم وانهزامهم وتطويع بعض النصوص الشرعيه. للحق ان المساله دائره بين امرين لا ثالث لهما، اما الاسلام كله او السبعيه المنهزمه. انهم في نظرتهم يريدون امرأة ندا لرجل ومماثلا له ومناوئا له ومتصارعا معه، وفي نظر ديننا هي شقيقة الرجل وشقه ومتممه وهو متممها. هو رجل محتفظ برجولته وهي امرأة متميزة بأنوثتها. المرأة في مسلكهم آلة إلى سلعة في سوق النقاشين في دور الأزياء وعروضها، وغانية في سوق الملذات والشهوات يستعبدها الرجل الذي يزعم تحريرها يستمتع بها لأنه لا يريد حريتها ولكنه يريد حرية الوصول إليها. وفي نظر ديننا لا يجوز أن يكون تأمين العيش ولا مكافحة الفقر ولا محاربة الجهل على حساب العرض والشرف، وفي ضياع الشرف ضياع العالم لو كانوا يعقلون، ولا ان الذين كفروا يفترون على الله الكريم واكثرهم لا يعقلون. ليس من حقوق المراه في ديننا حق الزنا وحق الحمل من سفاح وحق السجود والسحاب، وليس من حقها ان ترفض الدين واحكامه وتقول انه متخلف ومعاد للمراه وقيد على حريتها. حقوق المراه مقرونه بمسؤوليتها في امورها ورعايه الاسره. حقوق المرأة تؤخذ وتمارس من خلال الحشمة والأدب، محوطة بسياج الإيمان بالله في أمة واحدة متكاتفة متآلفة وليست متنازعة متفارعة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضير عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما المرأة عندهم ذات الحقوق فهي متمردة على بيئتها وعلى بيتها وأطفالها وشؤون منزلها، لأنهم يقولون إن ربة البيت داخل بيتها ذات عمل لا مردود له، ويقولون إن خدمتها في بيتها مجانية وعملها في بيتها عمل غير ممكن. فالتحرير لا يتم إلا بالتدبير، تدبير الأسرة وتدبير القيم. ألا شاء الوجود وسدة الأبواب، تربية النشأ وحفظ الكرامة والاستقرار العائلي والهدوء النفسي ليس له مردود وغير ممكن؟ هكذا قال قائلهم وقدر مقدرهم، ألا قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. أيها الإخوة، وإنكم لتعلمون ويعلم كل عاقل منكم أن المرأة التي أخذوها من خدرها وقرارها فيه مهما تحدثوا عنها وأعطوها ومنعوها ودافعوا عنها فقد جعلوها في الصفوف الخلفية في الأهمية والقدرة والمرتب والطاقة مهما بذلت بنت حواء من جهد وعرق وساعات عمل. لماذا فعلوا ذلك؟ لأن موازينهم مادية بحتة وأصحاب رؤوس الأموال وأرباب المصانع والمتاجر لا يؤمنون إلا بالنفعية، وما دام أن المرأة خرجت من بيتها واحتاجت إلى العمل فلماذا لا تستغل ويحقق فائض الربح من خلالها؟ ومن ثم كان لزاما على المرأة المسكينة أن تواجه وحدها وبمفردها جفاف هذا المجتمع وغلظ هذا التعامل، أصبحت الضحية الأولى التي تنعكس عليها تناقضات ذلك المجتمع وعيوبه، فهي راكبة لاهثة تركض في مبدأ حياتها لتتعلم، ثم تركض لتعمل وتكسب وتعيش، ثم تركض وراء الأزياء ولف الأنظار لعلها أن تجد من يلتفت إليها بلا عقد ولا إنشاء غريب، وهكذا تعيش حاضرا لا طعم له ومستقبلا مكشرا تلقي بنفسها بين فكين وحيفة منبوذة، وما هي إلا إفرازات البيوت الخليلة والمسؤوليات الضائعة حين ألقاها الرجال عن سواهلهم، فهل يتنفه لذلك الغافلون؟ ويا ليت فئات من القوم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره واعوذ به من الزيغ والتبديل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو حسبنا ونعم الوكيل، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امر بالصدق والعفاف وكل خلق جميل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه كل بكره واصيل والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه، هذا هو النداء التحريري عند حمد، مبادئ علمانيه ماديه اغرقت الانسانيه في الضياع والرذيله والعبثيه، الامر والمبادئ التي ادت الى فقد الانسان المعاصر للقيمه والهدف والغايه، لقد اصبح سائها ضائعه بين مبادئ وافكار ونظريات وفلسفات كلها تكون في لوثقه الماديه والشهوانيه بكل قوائها وابعادها والوانها. وليعلم من لا يعلم ان الباقي هو نداء الفطره التي فطر الله الناس عليها، انه نداء الفطره الذي يقول ان الرجل يبحث عن المراه التي تأمر البيت بوجودها وحركتها وعملها، وليست المرأة التي تملأ المعامل والمصانع والمكاتب والشوارع وتخلف وراءها بيتا يختلفه الخراب والخراب، إنه نداء الفطرة الذي يقول إن المرأة تبحث عن الرجل الكريم الشريف الذي يقف إلى جانبها في مكان حياتها شابة وامرأة وسيدة أحسانه هو سبب لها وهي سبب له، خلق منها زوجها ليسكن اليها، انها ام مليك وبناته يرعاها ويرعى اولادها ويصل رحمها، وليس هو الرجل الذي يعجب بها لحظه خاطفه ومتعه عابره ثم ينزلها الى غير رجعه، هذا هو النداء. وما عدا ذلك فزيت وتطمع وجهل وعمى وظلم وليس مبين. وبعد ايها الاخوه، فمن أراد مثالا حيا وطريقة تحتذى جمعت بين تعاليم الإسلام وآداب الدين واستوعبت المفيد ومن الجديد، فلينظر للمولد الذي تتبعه بلاد الحرمين الشريفين من الحفاظ على المرأة وحشمتها مع توفير كل إمكانات ممكنة تعليما وعملا في طريق منظمة منتظمة، فلهن ميادينهن ومجالاتهن في التعليم والعمل والتجارة، ميادين تتمكن منه المرأة أن تعطي العطاء المطلوب مجتنبة الويلات التي يعاني منها المستسلمون والمتقابلون والمخذولون لصرفات التحريم الكاذبة الكافرة المناشرة. لم يكن ذلك هنا لولا توفيق الله سبحانه ثم التوجه المخلص
والصادق والمدروس من القيادة حفظه الله، والقائمين على سوء المرض وصفهم الله تعليما وعملا، منطلقا من هدي كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إنه التوظيف والتصحيح الذي يحفظ الزيادة والإنقاص من الانزلاق في حال الاختلاف وأوائل المليئة. ولا نزال ولله الحمد نرى آثاره الخيرة شهرة وعفة ونقاعة، ولن ترضى هذه البلاد بغيرها لنا في بديلا مهما دعا الداعقون واستقدم المكان المستقيمون. بارك الله في الجهود وسدد الخطى وهدى إلى الحق والطريق المستقيم. ألا تتقوا الله رحمكم الله واستمسكوا بأهدابه بكم، ثم صلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى نبيكم محمد المصطفى، فقد أمركم بذلك ربكم جل وعلا وقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، رضي اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي أولى الدين، واخذل أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ووفق لما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة وأيد بتأييده وأعزه بنصره واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالهداية وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا لك المغيث رزقا سخا مجللا. اللهم اغث به العباد وتسقي به البلاد وتجعله بلاغا من حاضر والباب، واجعل اللهم ما انزلت لنا قوه على طاعتك وبلاغا الى حين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.
من فضلك اقلب الشريط. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وامينه على وحيه ومصطفاه من رسله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاوصيكم ان تؤمنوا ونفسكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا ما اطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شق نفسه فاولئك هم المفلحون. ايها الاخوه المسلمون، قضيه المراه علامه كبرى فارقه بين الاسلام ومن بعض الحضارين، ان هناك ارتباطا وثيقا بين الغيره على الاسلام والغيره على المراه، وان ثمه تلازما دقيقا بين الحفاظ على الدين والحفاظ على المحارم.
ما كان يحصل ببال عاميه من عوام المسلمين فضلا عن متعلمين منهم او فقط ان يوجد في اطفال المسلمين المعروفه بتدينها وغيرها من يقلد سافرات متأسفات متبرجات. فما الذي حدث وما الذي جرى؟ ان ذلك يستدعي من الناظر المتوسط وقتات وتأملات. ان من غير المنكور وقوع بعض المظالم على النساء، ان فيهن مظلومات منكودات مع ازواج الظالمين واولياء الكفار. ان وضع المراه المسلمه في بعض الاقطار والاقاليم في العصور المتاخره اصابه ما اصابه من ظلم وتعسف وغرس للحقوق وهدر للكرامه، جعلها بعضهم من سبط المتاع لا وزن لحياتها ولا تقدير لعملها ولا قيمة لرأيها ولا تقييم لجهودها. وجد من منعها من حقها في الميراث أو انتقصها فيه، أجبروها على الزواج ممن دفع، فقدوها حقها في العلم والتعليم. إن هذه المظالم وأمثالها موجودة في بعض أبطال المسلمين، بل إن بعض الجهلة جعلها دينا أو ربطها بالدين، والدين من ذلك كله براء. وما أوقعهم فيها إلا تقاليد بادية أو أعراف خاطئة أو تعسفات مرفوضة. ومن أجل هذا فإن المطالبة بالإصلاح وتحسين وضع المرأة ورفع قوى الظلم عنها حيثما وجدت وأينما وجدت حق لا إمارة فيها، وهي حقوق ومطالب تكتسب من القوة والمشروعية والقبول والتأييد بقدر ما وقع على المرأة من ظلم وهضم وانتقام. نعم، إن من الواجب والمتحتم إصلاح هذه الأوضاع وتعديل هذه الانحرافات في دائرة الفقه الإسلامي. فشريعة الله ليست بعاجزة عن تعديل الظلمة مهما كانت صفاتهم وأحوالهم، وهي قادرة على إعادة الحقوق إلى أهلها وإقرار العدل في رحابها. هذه نظرة أيها الأخوة. ونظرة أخرى وهي أن هذا الوضع جائر للمرأة المسلمة في بعض الأقطار والأعمار قد جعل لدعوى تحرير المرأة قدا أي قدا وصنع ضجيجا أي ضجيج. إن تحرير المرأة مما وقع عليها المظالم ومنحها حقها في الرأي والعلم والتملك وغير ذلك بمضمونه الإسلامي وضوابطه الشرعية أمر لا يحتمل الجرام. ولكن الذي حصل مع شديد الأسف وعظيم الأسف أن شعار تحرير المرأة قد ارتبط في كثير من دعواته وتنفيذاته بالسفور والتبرج والتحلل والافتراض المحرم، حتى إنه لا يكاد يلزم اصطلاح تحرير المرأة في أوساط المسلمين إلا ويرتجع في الذهن معاني التبرج والسفور والتمرد على أحكام الإسلام. وأصبح وصف المرأة بأنها متحررة مرادفا لوصفها بأنها متبرجة سافرة متأسفة. ومن أجل هذا فقد أصبح شعار تحرير المرأة مثيرا للقلق والابتزاز لدى المسلمين الغيورين. وفي تأمل آخر فإن شعار تحرير المرأة جسد مع الأسف فكرة الصراع بين الرجل والمرأة. ففي مفهوم تحليل المرأة يصورون قواعد الرجل الشرعية استبدادا وظلما وتسلطا وعلاقة المودة والرحمة نزاعا ومشاكسا. اسمع وتأمل إلى هذه المقولة الشائنة
التي قالها كاتب من الكاتبين. يقول: المرأة التي ترى نفسها عند الرجل لا تبكي عندما تصطدم به، فهي تملك من تنوع الأسحة ما تستطيع أن تواجه به تنوع أسحة. لكن المرأة التي لا تجد نفسها تجد لنفسها مكانا سوى ظل الرجل أو خلفه، تجعل من نفسها امرأة مقيدة لغيره ولغيره مكلمة الفم. ويحفظ، لماذا يجعلون الحياة الإنسانية والعلاقات البشرية صراع في صراع؟ علاقة الحاكم بمحكوم عندهم صراع، وعلاقة العامل برب العمل هي صراع، وعلاقة المرأة بالرجل هي صراع كذلك. هل هذا هو مفهوم البشرية ومقاصدها؟ وهل هذا هو شعارها وغاياتها؟ إنه اختلاف صراع مريض بين الرجل والمرأة، تمثل عنه محاولات دائمة، محاولات دولة لتكوين جمعيات نسائية أو رجالية لقيادة هذا الصراع وإنشائه، يعاونه إلحاح إعلامي مبين يدعو حتى لدعمهم إلى أن تنتزع المرأة حقوقها ولا تنتظر من يهبها تلك الحقوق. حرية مجرومة تدعو إلى التمرد على سلطة الأبوين وحق الزوج، إنها صراع يهدم كيان الأسرة ويقوض منهم بنيان المجتمع، صراع ضد الحرية تتقلق فيه مسؤولية الوالدين عن الأبناء والبنات. أيها الأخوة، ويرتبط بشعار التحرير هذا شعار آخر يحتاج إلى وقفة نظر المتأمل، ذلكم هو مفهوم عدم عمل المرأة في بيتها وخارج بيتها. إن دين الإسلام منذ 14 قرنا نظر إلى عمل المرأة في بيتها نظرة تكريم وتكريم، ولا أدل على ذلك من أنه جعل مشاركة الرجل لأهله ومساعدته لهم في أعمالهم المنزلية من شريف المهمات ونبيل المشاركة. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان يكون فيهم التأخير، أي خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة قاموا للصلاة. وفي المحبوب من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله أنه كان يخدم فيهم التأخير، يخلق ثوبه ويكشف نعله ويكشف شاكه ويرفع دلوه ويعين الخادم في خدمته ويعمل ما يعمل الرجال من بيوتهم. وأي عمل أشرف من عمل يباشره أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا احتاجت المرأة إلى أن تعمل خارج بيتها فلا مانع من ذلك لضوابط الشرعية من تقوى الله وتلمس العمل المباح والالتزام بآداب الشرع والبعد عن الاختلاط المحرم. أخرج مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تكون، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل فجدي نخلك فإن نفعك أن تخلقي أو تفعلي معروفا. وأخرج البخاري رحمه الله من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت بغرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوتها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وإنها لإله. عمل المرأة في بيتها عمل شريف متميز له خصوصية خاصة لا يقوم غير المرأة به مقامها، ليس فيه إهانة للمرأة ولا حق لنسائها كما يزعم بعض المقصودين، ولكنه تحكيم وتوزيع للخصائص والطبائع بين الجنسين منسجم مع الفطرة وحافظ للفطرة. إن من الانتكاسات المحزنة أنهم لا يعدون عمل المرأة في بيتها عملا، حتى قالوا: إن المجتمع ليس معطلا، إنه لا يتنفس إلا مرئة واحدة، إنه مسؤول. وهي دعاوى لا يسندها عقل لا يسندها عقل ولا تقوم عليها الحجه. ولقد قال العقلاء والامراء ان اجمال تقدير خدمات اوقات البيوت والاعمال المنزليه يؤدي الى كثير من المغالطات. ولو ان نساء العالم تلقين اجوره نظر القيام باعمالهن المنزليه لكلف ذلك اكثر من جنس ميزانيه من الدول. ولو تركت النساء القيام بالاعمال المنزليه لعمت الفوضى ولخرج الابصار في الشوارع كائنين ولبقي الرضع في فروج الجائحين ولن يكون هناك دعاء ولا شراء. ولو حصل ذلك لادرك العالم اجمع القيمه الحقيقيه العظيمه لعمل المراه في بيتها. نعم ايها الاخوه، مع كل الاسف ان عمل المراه في بيتها غير مقدر ولا يعتبر لدى الكثيرين من هؤلاء الذين لا يعرفون الا الماده ولا يقومون جهود المال الا للدراهم والدنانير. انها لا تتلقى اجرا، ان المراه في عملها في بيتها لا تتلقى اجرا ولا مؤامره غير قيامها بهذا العمل العظيم. انها ساعات طويله واعمال كثيره لا يدركها هؤلاء القاصرون ولا يقدرونها لانها في مكياجهم اعمال بدون اجر. واذا كان لا يغني عنهم الا حديث المال والارقام فقد قالت الاحصاءات والدراسات إن عمل المرأة خارج بيتها لا يفيد، إن عمل المرأة خارج بيتها لا يفيد باقتصاد الدول ولا في الناس في قومه. وقالت أيضا إن المرأة في بيتها توفر ما لا يكن عن ثلثي دخلها الذي كان يمكن أن تحصل عليه لو عملت خارج بيتها. أيها الإخوة، ثم ماذا تراهم يريدون وعن أي عمل من أجل؟ لقد جعلوها امرأة ذاكرة وراء لقمة عيشها باكلة مستبلة لقد ربطوا ويلقون أنواعا من المهن والأعمال بالمرأة وجسدها، أعمالا مقتلية وبيعا في المتاجر وسوقا في الدعاية والإعلام. إنها في أغلبها أعمال ومهن مرتبطة في جسد المرأة ومظهرها لا بجوهرها وكفاءتها. إنك لا تدري هل هم يظالمون بحق المرأة في العمل أو أنهم يسعون إلى إلجاء المرأة إلى العمل. لو تأمل مالك في التساؤل عن أي عمل يتحدث، ولو تصفح الصحف والمجلات وتابع الإذاعات والمسلسلات فإنه لا يزال يرى إلا راقصة أو مغنية أو ممثلة أو لاعبة، فأين الجن وأين العمل ذلك؟ وإن المشكلة تبكي أنهم يستنقصون عملها في بيتها وهم الذين أملكوها لتكون طاهرة في مطعم أو خادمة في مقهى أو مضيفة في طائرة أو حاضنة في ذلك آية. أخرجوها لتقوم بالصد والغصب والكي والكنس خارج بيتها، هذا عندهم عمل المحلية ولكنه في بيتها محتقر ومنعم. إنهم لا يلالون إعادة المرأة بجنسها أو بجسدها، أو بجسدها، ولا يسألون هل عملت في يديها أو بجسدها. إن من مبادئ الأرض الفاسدة هذه النظرة المادية القاتلة، إنها تحول الناس إلى أرقام جامدة. إنهم يحطمون الأسرة ويلتفتون المرأة ويلوون غيرها الحقيقية في الحياة. إنهم يقودون الأمم والشعوب إلى وجهة مادية جادة مقطوعة من العواقب الإنسانية والعلائق البشرية الرحيمة، حتى أصبح الإنسان جزءا من الآلة الحديدية التي صنعها، فما جنى إلا غرب العاطفة وجمود الأحاسيس. وتأتي المرأة لتكون هي الطرف الأضعف والأفضح والضحية الأولى والكبرى لهذا الجمود وهذا الأفضل. لقد أصبح لزاما عليها أن تواجه قسوة المجتمع الحديدي، مجتمع الآلة والمصنع القاسي
عليها أن تقبل جعل خصائصها الأخوية والجسدية ما ابتدت بالاختلاف والاختلال ووسيلة للدعاية والإعلام وسبيلا للسهو والحدث. ولو كانوا جالسين أو مسكين لأدركوا أن كثيرا من البلاد التي تتباكى على عمل المرأة فتزعم أن نصف الأمة مشلول أو معطل أن نصف الأمة مشلول أو معطل تعاني من مقالة حقيقية في رجالها وشبابها الذين يبحثون عن عمل ثم لا يجدون. وبعد أيضا فإن وظيفة الأمومة تتصاغر أمامها كل وظيفة والجنة تحت أقدام الأمهات. وإن أي عمل يقوم به الرجل مهما كان شاقا وعظيما لا يقارن بما تقدمه أمه أو يقدمه والداه في تنشئة الأسرة وتربيته. فإلى أين يدعو النساء وإلى أين يدعو الرجال؟ أما لهذه الدعوات الوحي أما لقوى هذا الانحدار في النهاية أعبدا والأرض الأهوى والعدو المصمم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحبكم واعلموا أن الله يحول بين مرضكم وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. تفعل الله وإياكم إلى استجابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فأقول إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الصاحبة والولد. أحمده سبحانه وأشكره تفرد بصفات الكمال وتنزه عن الإسلام والإنسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله كريم السجايا وشريف السلطان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب المؤاد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم في شيء برحمته ويجعل لكم نورا من نوره ويهدي لكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون أعدد لنا الأمور الأهوى من عدو المتربص يريدونها امرأة تحمل راجلا والنادى من أجل أن تنقلب الموازين العادلة وتتعثر الصفات الاجتماعية وتضطرب للتنظيمات الأسرية. وحينئذ لا تستقيم حياة ولا يستقيم معاش. بابتعاد المرأة عن مهجها يزداد التبذل والتحمل وقرن في قلوبكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بكثرة الخروج من المنزل وقلة القرار فيه يتوجد العزوف عن الزواج والزواج المبكر وعدم الرغبة في الإنجاب. بكثرة الخروج من المنزل تزداد الحاجة إلى العمالة الأجنبية وتكثر الخيانات الزوجية ويذكر أولاد الزنا والنفقاء وحالات الإنفاق وتتعرض المرأة للإيذاء والاستفزاز. إنها عملية تغريب كبرى وانتزاع للمرأة المسلمة من منبت المملكة الإسلامية وحصنها المتين لتعيش مناخ آخر لا يمس إلا الإسلام بصلة في كثير من أحوال الأوضاع. إنها لو جاءت منحرفة من المادية والعلمانية يريدون أن يجعلوا من أنوثة المرأة فتنة تنشر الإثم في كل مكان في نظر حرام وفكر حرام وفعل حرام في الليل والنهار والبر والأهل والزوج. تتعرض الفتنة من كل قائد وقاعد وسائل معامل في بيع الحانوت ومطاعم الزرافة ومتاكد العمل والجلوس على طالعات الطريق في اختلاط عجيب تقتل فيه المروءة ويغتال فيه الشرف ويموت فيه الحياة باختلاط مختلف وخلوات مريبة تضع الجنسين في مناخ الفتنة وأجواء السكوت لتذكر الكرامة وتذكر النقوة. هذه بعض الصور المشينة والآثار المقيتة. أما لهذا التبذل في النهاية أعبثا والأول منه الأهود والعدو المتردد
تحجبت المرأة المسلمة فعزت وتمنعت ولكرامتها حذرت وعليها حفرت وتبرج غيرها فهان وكل معروض مهان والله وحده المستعان وعليه المعول والمكان. هذا وصل وسلم على رحمة المهداه ونعمة المهداه نبيكم محمد رسول الله. وقد أمركم بذلك نبيكم وقد أمركم بذلك ربكم وقال عز قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة والرحمة وعلى آل الخير الصالحين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. رضى الله عن الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادة المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.